سورة لقمان بفضل من ربنا ونعمة بعد اختام السورة سورة النور. نعم. طاعة الوالدين أو بر الوالدين. قال تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته عائشة وفاء، أحسن الله عليكم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات كلها يعني على أمر جلل وهو أمر عظيم جدا، وهو أمر طاعة الوالدين وبر الوالدين، وبر الوالدين من أفضل الطاعة، وقد يعني تكون السبب الرئيس في دخول الجنة بعد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له، يعني قال النبي عندما ارتقى إلى المنبر ارتقى على السلم الأول أو الدرج الأولى فقال: آمين آمين آمين. وكل ذلك يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ويقول له: رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل فيهما أو في أحدهما الجنة، قل آمين. قلت آمين. والله جل في علاه جعل بر الوالدين مقترنا بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. سبب نزول هذه الآية هو ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثت لتذعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، يعني قال أنت قاتل أمك فتعير بي. فقلت لها: يا أمة لا تفعلي فإني لا أدعو ديني هذا لشيء أبدا. قال: فما كثت يوما وليلة ولم تأكل فأصبحت وقد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة ولم تأكل فأصبحت وقد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت وقد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك جئت إليها فقلت: يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس أي روح فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء أبدا، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. فلما رأت صلابته في ديني أكلت، فأنزل الله تعالى: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا كان سبب النزول. هناك أحكام كثيرة في هذا الباب، وهي من أهم هذه الأحكام في هذا الباب: أولا بر الوالدين واجب، وهو يعني أصل أصيل من هذا الدين، لأن الله قرنه بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن بر الوالدين أصل من أصول العبادات التي تصل بالمرء إلى القرب من رب الأرض والسماوات، وتكون يعني سببا رئيسا في دخوله الجنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وقال: من أحق الناس بصحبتي أو بصحبتي؟ قال: أمك 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 ثلاثا. قال: وأبو ثم أبو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر، قال: عقوق الوالدين، أو قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فبر الوالدين من أفضل الطاعة ومن أعظم الطاعة، كما قلت هو أصل من أصول العبادات وبه النجاة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في صلة الأرحام عموما من أراد أن يبارك له في رزقه ويمسأله في عمره فليصل رحمه، فكيف بالأبوين؟ فنجاته مرهونة ببر الوالدين. الحكم الثاني ما هي مدة الرضاع المحرم. فعن مدة الرضاع نقول أقصى مدة للرضاع، وإلا ليس الأمر يعني لو فطمته على عام صح ذلك، فطمته على أقل من ذلك أو أكثر دون ضرر صح ذلك، لكن أقصى مدة يكون فيها الرضاع المحرم نعم هو سنتان أقصاها وليس واجبا سنتان. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. قال فصاله في عامين، فإن المراد فصال هنا الفطام، واستدل على ذلك بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر، يعني سنتان، هذه أقصى مدة يصل بها الإنسان إلى ذلك. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. رضي الله عنك محمد، أحسن الله عليك. أما أبو حنيفة فقال سنتان ونصف، واستدل على ذلك بقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملوه وفصاله 30 شهرا. قال حملوه وفصاله، ما قال بأن هذا الكلام على الحمل في البطن، حملوه على اليد، حملوه على اليد والرضاع حتى أصل إلى 30 شهرا. فإذا المجموع يكون بما قال الرضاع المحرم سنتان ونصف، وهذا ضعيف جدا وإن كان له وجهة، لكن الحق أن هذا الباب قد ظهر جدا بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوا أقل مدة للحمل 6 أشهر، وهذه أنقذت امرأة كاد عثمان بن عفان أن يقيم عليها الحد ويرجمها في هذا الباب حتى أنقذها الله تعالى بابن عباس أو بعلي بن أبي طالب رضي الله عن جميع. فالحق أن نقول بأن الراجح في هذا الباب المدة أقصى مدة للرضاع سنتان، أقصى مدة للرضاع سنتان. الحكم الثاني حكم ما هي كم هي مدة الحمل الشرعي، كم هي مدة الحمل الشرعي. والحق أن أقل مدة الحمل الشرعي يعني 6 أشهر، وقد قال بعض العلماء وأقصاه 4 سنين، يعني في امرأة ممكن تحمل 4 سنوات. الحق أنه قد قال بعض العلماء مالك أمه حملت فيه يعني 4 سنوات عليك السلام كاتب مالك، وقيل ابن علي أيضا أمه حملت فيه 4 سنوات. وهذا عجيب، يعني أن يقف وتكون 4 سنوات، هذا أمر يعني فيه عجب، لكن لا عجب لأن الله تعالى له في عباده وفي خلقه شؤون سبحانه جل في علاه. إذن هنا أجمع الفقهاء على أن يعني أقل مدة الحمل 6 أشهر. يقال بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أوتي بامرأة ولدت بعد 6 أشهر فأخذها وأراد أن يقيم عليها الحد، فجاءه علي بن أبي طالب أو جاء ابن عباس فقال إن تخصمكم بكتاب الله فقد تخصمكم، قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا هنا يعني سنتان ونصف 6 أشهر. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاع. يبقى الحمل 6 أشهر والرضاع مدته أقصاها إلى حولين 24 شهر. يبقى إذن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. فلما سمع ذلك عثمان بن عفان تراجع وخلى سبيل المرأة ولله الحمد والمنة. نعم المعتزلة هؤلاء أغبية أهل الإسلام، لأنهم يرون أنهم أذكى أهل الإسلام، هم أغبية أهل الإسلام. قوم اعتزوا بعقولهم وجعلوها صادة عن سبيل الله وعن كتاب الله وسنته. الحكم الثالث في ذلك أو الرابع في هذا الباب هو: هل يختص الولد بجناياته على الولد؟ يعني لو الوالد قذف ابنه وقال يا كذا وقذفه أو قتله، هل يقتل به أم لا؟ حقا جمهور العلماء، دعك الآن الظاهرية وعند أيضا بعض العلماء، أنهم قالوا يقتص منه، لكن جمهور العلماء يرون أن الوالد كان سببا في حياة الولد فلا يقتل به. وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قتل رجل ولده رماه بالسيف وما كان أراد أن يقتله، كان قتل خطأ، أو إذا أراد أن يعني يقتله ما قتله عمر، وجعل الدية لأمي ولإخوتي، وجعل الدية لأمي ولإخوته. فهنا الحق أن الله تعالى أيضا لما يأمر بتوقير الوالدين حتى ولو كان كافرين، قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف وليما لك بيان فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وأيضا الحديث لا يقاد الوالد للولد من والده، لا يقاد للولد من والده. أنا بشمهندس نرجان، أحسن الله لك. الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنك يا سنية. هذه إن دلت على شريف خلقك وعظيم نفسك النبيلة. أنا الذي أراه برا، أولا وصل بر ود أمك أختها الخالات والأخوال، وصل ود أمك. والأمر الثاني هو لابد من الصدقة الجارية، وهذه إن شاء الله يكون فيها ما فيها من الخير الكبير. الصدقة الجارية لوالدتك هذه لها الخير، كل الخير في ذلك، لأنه امتداد للخير الذي لا يتوقف، امتداد للخير الذي لا يتوقف. نعم. إذا لا يقاد للولد من والده، ولأنه كان سببا في حياته فلا يجوز أن يكون هو سببا في فناء هذه الحياة. وإن كان العلماء لهم من التعقيبات على هذا الباب، الظاهرية يرون أنه يقاد منه، وهذا الأقرب الحق يعني في هذا الباب، لكن عندنا جمهور العلماء يرون بأنه لا يقاد للولد من والده. لكن القوم يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جدع عبده جدعناه، ومن خصي عبده خصيناه، أو كلام يعني رواية شبه ذلك على الرفع والوقف. إن صح الحديث فينتهي الأمر، إن صح الحديث ينتهي الأمر، لكن الكلام فيه كثير. الحكم الرابع أو الخامس: هل تلزم طاعة الوالدين في الأمور المحظورة؟ حق أن طاعة الوالدين في الطاعة، بر الوالدين في سمع وطاعة لهم في الطاعة لا في السمع لا في المعصية. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك قال على المرء السمع والطاعة في المنشط المكره وفي يسره وعسره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله جل في علاه قال: وإن جاهداك أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. المكسر الآن إن شاء الله يكون يعني الصوت فيه قد تعدل بإذن الله يكون كذلك. فلا يمكن لطاعة في معصية الخالق، ولكن يكون الوصل حتى وإن كانت كافرة، كما قالت أسماء: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة إن أنا أصلها. قال: صلي أمك، قال: صلي أمك. والله قال: وإن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فألا تطعهما قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا طاعة المخلوق في معصية الخالق حتى يعني. ولذلك أبو بكر خطب الناس وقال يا الناس وليت عليكم الناس بخيركم ولست بخيركم، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. آخر هذه الأحكام الذي يغير طريق المسلمين، فإننا نقول بأنه من حاد على طريق السلف أو من حاد على طريق المسلمين فإنه إما في بدعة ضلالة أو في هلكة يتبع فيه هواه، لأن الله قال ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاق الرسول بعد ما تولى له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. لذلك حتى المصنف قال كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. والحق أننا لا نجاة لنا كما قال ابن مالك لن يصلح أخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لو في أسئلة تفضل.